وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت أوقاتكم بالخير نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم نسأل الله عز وجل له التوفيق والإعانة وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله شيخ عبد الله
حيا الله أحمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات
بارك الله فيكم نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة ولمن أراد التواصل بطرح سؤاله واستفتائه فالأرقام هاتفية أمامكم على الشاشة تظهر لمن هو داخل المملكة وكذلك من هو خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات بهذا السؤال الذي يتكرر كثيرا فضيلة الشيخ عن حج البدل أو الإنابة في الحج تتكرر أسئلة لها عدة صور من يقول هل أنيب عن والدي الذي يعني يعجز أو هل أنيب عن والدي الذي توفي هل أنيب عن نفسي أنا هل أقبل بأن أخذ هذه الأموال وأذهب مثلا مبلغ من المال وأذهب أحج عن فلان نيابة عنه ما المقدار المسموح فيه في أخذ المال ويعني مقدار هذا المال وكذلك هل يقوم الإنسان مثلا باستهلاك هذا المال كاملا أو يرجع ما زاد عليه كل هذه الأشياء تدور حولها أسئلة واستفتاءات ترد إلى البرنامج
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا الموضوع يصلح أن يكون خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه التجارة في هذا الباب وكثر فيه الوسطاء الذين يأخذون أيضا أموالا لأجل الوساطة بين المنفق وبين الحاج فإن هذا الأمر يستدعي من طلبة العلم ومن العلماء أن يدلوا بدلوهم وأن يظهروا هذا المسائل أو هذه المسائل للناس لهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ولأجل أن تظهر أحكام الشريعة على الناس جميعا حج البدل الأصل أن الإنسان ينبغي له أن يحج هو عن نفسه لأنه هو المخاطب في الشريعة ولأنه هو المكلف والأحكام الشرعية مناطها على التكليف فإذا كلف العبد فإنه مأمور أن يحجه عن نفسه هذا هو الأصل وقد اختلف العلماء هل تصح النيابة في الحج أم لا عامة أهل العلم على أن الأصل أنه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره من حيث الأصل وهناك شروط وقد خالف في ذلك ابن عمر رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه قال لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد والصحيح أنه يجوز الإنابة في الحج من حيث الجملة وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أو من حديث الفضل ابن عباس أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه وفي حديث آخر رواه مسلم حديث بريدة أن امرأة قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج قال حجي عنها أرأيت لو كان أمك على رأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقضوا فالله حق بالوفاء وفي حديث أبي رزين العقيلي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له قال حج عن أبيك واعتمد فهذا من حيث الأصل إلا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا من حيث الشروط الواجب توفرها على الموكل كما أن ثمة شروط الواجب توفرها على المنيب اللي هو الوكيل العلم يقول ما في شيء اسمه موكل
عجيب
لا مصطلح يتداول عندنا لكن هو الموكل
نعم
والوكيل
نعم
يقال الوكيل او يقال المستنيب او يقال النائب هذه من باب الفائده
هذه في دلاله اللغه على هذا
نعم المساله الثانيه انه الاصل ان الانسان اذا كان قادرا بماله أو قادرا بماله وبدنه فلا يجوز له أن ينيب غيره، هذا هو الأصل، أو الصح أن نقول المشروع في حقه ألا ينيب غيره، هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا كان قادرا بماله وبدنه ألا ينيب غيره. فإن أناب غيره فالراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه إن أناب غيره وهو قادر أن حجه إنما هو من باب النفل على الخلاف، وإلا فإن الإنسان الأصل أنه مخاطب في الشريعة ويجب عليه أن يفعل. فإن حج أحد عن غيره وهو قادر فإن التكليف ما زال باقيا في ذمته فلا يسوغ له،
ما يسقط عنه،
لأن الله سبحانه وتعالى قد أمره أن يحج، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ومن المعلوم أنه إذا كتب على العبد أن يحج فيجب عليه أن يناط الحكم به وبعمله، هذا إذا كان قادرا. وأما إن عجز مثل أن يكون غير قادر على الركوب أو أن يكون قد مات وهو عنده من المال، فإنه إن كان عاجزا حال حياته وهو يملك من المال ما يستطيع معه الزاد والراحلة فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه يجب أن ينيب غيره ليحج عنه، كما في حديث المرأة الخثعمية لأنها قالت إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فدل ذلك على أن القادر بماله ولو لم يكن قادرا ببدنه أنه يجب عليه أن يحج. ومعنى قولنا يجب عليه أن يحج يعني أن الله كتب عليه الحج، فسواء حج ببدنه إن كان قادرا أو أن ينيب غيره ليحج عنه، ولهذا قالت إن فريضة الله على عباده فثبت الفرض عليه، وهذا هو الأصل وهو قول جماهير أهل العلم خلافا لمالك. المسألة الثانية إذا مات الإنسان ولم يكن قد حج، فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وهو مذهب الحنابلة والشافعية أنه يجب أن يخرج من تركته من أصل ماله سواء وصى بذلك أو لم يوصي، هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شبه الفرض بالدين الذي على المرء، فكما أن الدين
يقضى
من أصل المال فكذلك الفرائض التي في ذمة العبد تقضى من أصل المال إذا كانت فرائض مالية. وعلى هذا فالراجح أن الإنسان يجب إذا مات قبل أن يوزع المال على التركة أن يخرج من أصل تركته بأن يحج عنه قبل أن يوزع المال، هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية خلافا للحنفية والمالكية. المسألة الأخرى وأنا أذكرها على عجل، المسألة الأخرى إذا حج الإنسان عن غيره ويكون الموكل لم يكن قد قدر أن يحج، فإن قدر بعد ذلك فإنه لا يخلو أن يكون النائب قد أحرم بالحج عن الغير أو لم يكن قد أحرم. فإن كان قد أحرم بالحج وطاف طواف الحج فإن الراجح والله أعلم أنه يجزئه ذلك، يجزئه عن المحتج عنه. فإن كان لم يهل أو أحرم ولم يفعل من أفعال مناسك الحج فإن الذي يظهر والله أعلم أنها تنقلب نافلة ويكون الموكل واجب عليه أن يحج، وهذا يحصل مثل بعض الناس الذي يصاب بالشلل، فبعد ذلك يجد أنه قادر على المشي فحينئذ يوكل، ثم بعد أن يوكل يحرم النائب عنه ثم يقدر على الحج فنقول النائب تكون حجته تطوعا. هذا من حيث
أو يشفى من مرض.
هذا من حيث الموكل نفسه. أما من حيث الوكيل وهو النائب، فإن المشروع في حقه ألا يحج عن الغير إلا أن يكون قد حج حجة الإسلام، هذا هو المشروع في حقه، ألا يحج عن الغير إلا أن يكون قد حج حجة الإسلام، لما روى عرزة الأعور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وفي رواية اجعلها عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث الذي يظهر والله أعلم أن العلماء تكلموا فيه، فالإمام أحمد في رواية أنه أوقفه وفي رواية صالح أنه رفعه، والرفع هو قول ابن المنذر أو وقول البيهقي. على كل حال القصد من هذا أننا سواء قلنا أنه موقوف أو قلنا أنه مرفوع، فإن الوقف قول صحابي وهو أولى من غيره من حيث الاجتهاد، وهذا يدل على أن الأصل أن النائب لا يسوغ له أن يحج عن الغير إذا كان
لم يحج عن نفسه.
فإن كان قد حج من باب أنه ما بقادر يقول أنا أبحج وفعل ذلك، فهل تنقلب عن نفسه أم لا تنقلب؟ ذهب الحنابلة والشافعي لأنها تنقلب ابتداء، ويجب عليه أن يضمن المال الذي أخذه عن الغير.
نعم،
يجب أن يضمن عليه. والذي يظهر والله أعلم هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد أنها تصح عن الغير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلها عن نفسك، فهو أمره، فلو لم يأمر لكانت عن الغير، لأن النبي صحح إحرام هذا الرجل. فلما صحح إحرامه عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أن يحج عن غيره وإن خالف المأمور لكنه يأتم، لكن الحج صحيح.
نعم.
المسألة الأخرى،
نعم، هي الصور الآن التي تتم الآن،
التي تتم، هذا كل هذا واقع. نعم. الآن بعض الناس يقول أنا غير قادر أن أحج عن نفسي، فهل أجوز أن أخذ مال لأحج عن الغير؟ قلنا الأصل أنه لا ينبغي لك أن تحج عن الغير حتى تحج عن نفسك. فإن حج عن الغير فذهب الحنابل والشافعي يقالوا تنقلب ابتداء حج عن نفسك
ويضمن المال،
ويضمن المال. هذا مذهب الشافعي والحنابلة.
نعم.
استدلوا برواية قال هذه عن نفسك. والقول الثاني هو مذهب أبي حنيفة ومالك ولعله أظهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها إلا بإرادته، فقال اجعلها عن نفسك، فدل ذلك على جواز قلب النية من فرض إلى فرض غيره إن كان لم يحج. وأيضا دل على أن صحة الإحرام الأول عن شبرمة، لأنه لو لم يكن صحيحا لأمره أن يقول هذه باطلة، فدل ذلك على أن إحرام النائب عن غيره ولو لم يكن قد أحرم حجة الإسلام أنها تصح من حيث الأصل، إلا أنه خالف المأمور لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلها عن نفسك.
نعم.
وإن كنا نرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون قد حج عن الغير وهو لم يحج حج الإسلام.
صحيح.
المسألة الأخرى، إن كان قد حج عن الغير فينبغي له، فلا يخلو من حالين، أن يحج تطوعا أو لا يحج تطوعا. أما الحج التطوع فإن حج عن أبيه وأمه فإنه مأجور، بل إنني أقول إن ذلك مستحب، يستحب للإنسان أن يحج عن أبيه المتوفى وعن أمه المتوفى، وذلك لما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. قال الإمام أحمد وهذا الحديث أصرح شيء أو أحسن شيء في وجوب العمرة على المرء، وهذا يدل على أن الإنسان يشرع في حقه أن يعتمر عن والده وأن يعتمر عن أمه وأن يحج عن والده وأن يحج عن أمه لحديث أبي رزين. أما الغير فإن الراجح والله أعلم أنه يجوز.
طيب.
أن الراجح والله أعلم أنه يجوز. المسألة الأخرى وهو أنه إذا حج تطوعا انتهينا منها. المسألة إذا حج بمال،
نعم، هو الحاصل الآن،
وهذا حاصل الآن. الذي يحج بالمال لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أنه لم يكن قصده التجارة بالمال، وإنما تتلهف نفسه أن يحج وهو غير قادر وقد حج حجة الإسلام، فهو يتمنى أن يحج ليدعو ربه في مثل هذه المواطن الكبار، ولأجل أن يكون ممن باه الله به ملائكته في عرفة، فهو يأخذ هذا المال ليس تجارة ولكن ليتقوى بها للذهاب إلى الحج، فهو أخذ ليحج ولم يحج
ليأخذ.
نعم. فمن أخذ ليحج فالذي يظهر والله عنهم ولا إشكال عندي أنه لا بأس بذلك، سواء قلنا بجواز أخذ الأجرة على أعمال القرب أو لم نقل، لأن قصده لم يكن أصلا التجارة.
نعم.
القسم الثاني وهو أخذ من باب الإجارة، إنما أخذ قال أنا أريد أن أحج فأخذ، فنقول اختلف العلماء في أخذ القرب على أعمال، في أخذ الأجرة على أعمال القرب، والذي أظهر لي والله أعلم أنه لا بأس بأخذ الأجرة على أعمال القرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كما في الصحيحين إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا يدل على أن الراقي حينما رقى بالقرآن أخذ أجرا، فكذلك الذي يفعل الطاعة التي جاز فيها الإنابة بمال لا حرج في ذلك، ومثله تعلم القرآن وتعليمه، ومثل ذلك ما يفعله الناس اليوم الآن في عقودهم مع الجامعات، يدرس قرآن ويدرس فقه ويدرس، وهذا كله جائز. والغريب أن بعض الفضلاء يمنع أخذ لا بعضهم يمنع أخذ المال لأجل أعمال القرب بحجة أن الإجارة على ذلك لا يجوز، وهو عقده في مع الجامعة عقد إجارة ولا يمكن أن يكون رزقا، لأن الرزق إنما يعطى لنفقته. فلو أن رجلا استاذ كرسي أو استاذ أو استاذ مشارك لا ليس عنده إلا زوجة واحدة أو هو نفسه، فيقال يعطى من الرزق بمقدار نفقته وزوجته ما يكفيه. ولو كان معيدا وعنده 20 ولدا لأعطي أكثر من ذلك. صحيح. هذا معنى الرزق، أن يعطى لكفايته. وهل يقول بذلك أحد اليوم؟ لا. فدل ذلك على أن العقود الموجودة الآن مع الدولة هو عقود إجارة، وأظن أن الخلاف الآن كأنه اندثر، إلا أن يوجد بعض الخيرين جزاهم الله خيرا يفعل الخير من غير إرادة خير، وهذا نادر والله المستعان.
نعم.
وعلى هذا فلا بأس أن يأخذ الإنسان، لكن بعض الناس يقول خذ هذا حج به
نعم.
ولا يقول حج منه، هذه كلمات عند يذكرها الفقهاء والغالب أن الناس لا يدركون هذا.
صحيح.
حج به أو حج منه، فأنا أقول لا ينبغي أن تبين الأحكام الفقهية التي ذكرها الفقهاء حج به أو حج منه. قالوا إن قال حج منه فما بقي من المال يجب رده، وإن قال حج به فإن ما بقي من المال ملك للنائم.
نعم.
وأقول هذا لا يمكن العامة الآن يدركوا ذلك.
صحيح.
ولهذا
صحيح.
ولهذا الأصل أنه إن أعطاه شيئا من المال قل أم كثر فهو
له
للنائب. نعم. ويتصرف به كما يتصرف به المالك والله تعالى.
بارك الله فيك هذا الشيخ على هذا البيان والإيضاح، أشكرك وأستاذنك في أن نتلقى اتصال مع عبد العزيز. تفضلي. تفضلي يا عبد العزيز.
عندي 3 أسئلة.
تفضل يا أختي. تفضل.
أول شيء، هل يجوز زيارة القبور حق الأم المتوفاة ابنتها؟
يعني البنت تزور أمها في المقبرة، قبر أمها.
بنتي متوفية.
إيه.
وأنا أريد أن أزورها في قبرها، يعني بنية القراءة، قراءة القرآن والدعاء لها، هل يجوز ولا ما يجوز؟
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز إحنا بنشترك في ضحية تنتين؟ 2 يعني الاشتراك في الأضحية.
نعم.
يعني نحرم 2 ولا يحرم 1؟
أنتم تشتركون يعني
واحدة
يدفع 500 وواحد يدفع 500، ولا واحد يشترك ويولد؟
لا إحنا 2.
نعم.
الأم والولد.
نعم.
بيشتركون في ضحية واحدة.
نعم.
يعني هذا بيدفع يمكن 800 وهذا 800.
نعم.
هل يجوز الحرام لهم 2 ولا بس يحرم؟ طيب. 1؟
تسمعين إن شاء الله تفصيل في ذلك.
طيب. السؤال الثالث.
تفضلي.
أبي توضيح، هذا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام حجوا مقرنين ومنفردين.
نعم.
وبعد العمرة طافوا وسعوا، أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتحويل عمرتهم إلى متمتعين. أبي توضيح بس هذا.
طيب. شكرا لك يا عبد العزيز، بارك الله فيكم. مناس معي، تفضل يا أختي. تفضل يا مناس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي 3 أسئلة.
تفضل يا أختي.
هو شيء متأكد من حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كان حقا على الله من لقي الله وهو يحافظ على هذه الصلوات أن يدخله الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فعادها 3. والثالثة قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام روى عن أبي ذر، متأكد من صحة الحديث. السؤال الثاني، في حديث ليدخلون الجنة من دون حساب، من بينهم لا يسترقون، هل اللي يسترقون هذه يعني مرضى محتاجين الرقية وما يسترقون، أو اللي ما احتاجوا أصلا الرقية ويسترقون؟
طيب.
أبي أفهم إيش معنات لا يسترقون.
طيب. السؤال الثالث.
الأولاد الله يصلحهم في المسجد، وأبي أعرف حكم السواليف في المسجد، يعني مثلا العصر في التحفيظ أو بعد الصلاة وكذا يبدون يسولفون في المسجد الطلاب كذا، وما أدري يجوز لهم الشيء هذا.
تسمعين الإجابة يا أختي، وأنا أشكرك. هبة معي، تفضلي يا هبة. أختي هبة، معنا هبة. سعيد معي، تفضل. سعيد من الإمارات، تفضل. سعيد من الإمارات، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم.
عندي سؤالين. السؤال الأول،
نعم،
ما أفضل تفسير لطالب العلم المبتدئ؟
طيب سؤال ثاني، في 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 أي متن، في أي فن يبدأ، ولا ما السؤال يعني؟ حرر لي السؤال إذا تكرم.
أفضل تفسير القرآن.
أفضل تفسير.
نعم.
طيب.
سؤال ثاني، حكم تشكيل الحواجب بالتفصيل.
بإيش؟
بالتفصيل.
بالتفصيل. يعني كل هاللي مرة ما فصلناه يا أخي الكريم. أشكرك أستاذ سعيد، بارك الله فيك. يونس من الجزائر، تفضل يا أخي الكريم. تفضل يا يونس.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي عندي سؤال لو سمعت.
تفضل يا أخي الكريم.
ما حكم الصلاة بانحراف 45 درجة عن القبلة؟ ما علما أن القبلة تقع بالنسبة لبلدنا في الجنوب الشرقي، بينما مسجدنا يتجه نحو الشمال الشرقي، وهل يجوز لي الانحراف عن اليمين قليلا في صلاة الجماعة باتجاه القبلة إذا كان مسجدنا لا منحرف عن القبلة؟
طيب سؤال آخر،
ما حكم متابعة الإمام في قنوت الفجر؟ إما أننا عندنا بالجزائر يقنوتون في الفجر بشكل يومي ويقنوتون سرا قبل الركوع، فهل يجوز للمأموم أن يتابعهم إذا كان يرى أن هذا الشيء بدعة، وعلما أنهم يخلطون بين قنوت النازلة وقنوت الوتر، حيث أنهم يقولون في دعاء في قنوت الفجر ما يقال في قنوت النازلة الله دعاء اللهم آتنا في من آتيت وآتنا في من آتيت؟
طيب تسمع إجابة أخي يونس، بارك الله فيك. أبو طيف من السعودية، تفضل. تفضل يا أبو طيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا بك.
استغنى الأستاذ كان قبل حلقتين عن سؤالين ما جبت عنه.
حقق علينا اليوم أستاذ، وأعذرنا يا أخي الكريم، أحيانا يدركنا الوقت فتبقى بعض الأسئلة وننسى طرحها.
إيه حاضر الخير إن شاء الله.
تفضل.
سؤالين، حديث لا إله إلا الحق المبين.
لا إله إلا الله
الحق المبين.
الحق المبين.
فضل ورد بفضل أو لا؟
نعم.
السؤال الثاني، رسوم الإدارية للتموين، عند التموين الجسر هذه حكم أخذ البنك منها؟
يعني إذا أردت أن تقترض من البنك يحسبون مثلا 2 ريال أو 3000 ريال، هذه رسوم إدارية.
إيه. السؤال الثالث.
إيه. تفضل.
فرزال الزهر ورد في فضل الجلسة بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، غير حديث عمرة تامة تامة، كان جمعة الشيخ يقول إنه فضلها يعني تنفل ذنوبه وكذا،
يعني هل ورد فيها نص آخر غير هذا النص؟
فيه.
طيب
حديث فضل.
أحسن الله إليك يا أخي، شكرا يا أبو طيف. معي متصل، نكتفي بهذا القدر. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أم عبد العزيز، هل يدوز أن تذهب الأم لزيارة قبر ابنتها رحمها الله والسلام عليها ودعاء الله عز وجل لها وتلاوة القرآن عند قبرها؟
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم زيارة المرأة للقبر للتعزية والدعاء للميت، والذي يظهر والله أعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور، أحاديث ضعيفة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه منهي عن المرأة أن تذهب، لحديث أم عطية قالت كما في الصحيحين: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقولها نهينا عن اتباع الجنائز دلالة على أنها فهمت النهي، ولكنها فهمت عدم العزم، والعبرة بما روت لا بما رأت، والعبرة بما روت لا بما رأت. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أنه لا ينبغي للمرأة أن تذهب إلى القبر، لأجل أنه لما نهي عن المرأة أن تتبع الجنازة خوفا من تصدع قلبها وتضجرها من ذلك، فلأن تزور القبر من باب أولى، فيكون هذا من باب فحوى الخطاب اللي يسميه العلماء مفهوم الأولى، وهذا لا ينبغي. لكن العلماء رحمهم الله حينما ذكروا هذا الحكم ذكروه من حيث الأصل، والواقع اليوم حتى لو قال بعض الفقهاء بجوازه، فإن اختلاط المرأة بالرجال في مثل هذا الأمر يذهب بالأصل من زيارة القبر، لأن زيارة القبر تذكرا بالآخرة، زور القبور فإنها تذكر الآخرة. وإذا اختلطت المرأة مع الرجال في القبر ذهب لب الأصل في هذا المشروع. ولهذا لا ينبغي للمرأة أن تذهب إلى المقبرة، حتى لو قال قائل أنه لم يصح في ذلك حديث، لأن هذا يذهب الأصل من مشروعية الذهاب إلى المقبرة، زور القبور فإنها تذكر الآخرة، والذي وإذا حصل الاختلاط بين الرجال والنساء فإنها تذكر الدنيا، والله المستعان. وعلى هذا فلا ينبغي للمرأة أن تذهب، والحمد لله تستطيع المرأة أن تدعو لولدها أو لميتها ولو كانت في بيتها، ولو كانت صحيح مكان صحيح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. واستدل العلماء أنه ما من مسلم يسلم على قبر أخيه المسلم إلا رد الله عليه روحه. وهذا الحديث حسنه أبو العباس بن تيمية، وضعفه كثير من أهل العلم كأبي عمر بن عبد البر وبن رجب، وهذا هو الأظهر. وعلى هذا فإنها تدعو للميت، وإن شاء الله سوف يصله من الدعاء والاستغفار، نسأل الله القبول والتوفيق.
نعم، بارك الله فيك الشيخ. كثير ما يسأل الناس أو يشكل عليهم الاشتراك في أضحية، بمعنى أن يدفع شخص جزءا من قيمتها وشخص الآخر. ما السائر في مثل هذا الأشياء؟
أولا، الاشتراك في أضحية إن كان المقصود به اشتراك في الثواب، مثل أن يتملك شخص أضحية من ماله ثم يشيك الناس في ثوابها، فهذا جائز، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: اللهم هذا عني وعن أهل أمتي، ثم أضحى بآخر عنه وعن آل بيته، فهذا الاشتراك في الثواب جائز عند عامة العلم، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وهذا هو أظهر. المسألة الثانية، الاشتراك في الملك، بأن يدفع هذا جزء وهذا جزء. فإن اشترك في الملك فلا يخلو من أن يكون اشتراك في الملك في الإبل والبقر أو في الغنم، فإن اشترك في الإبل والبقر بما لا يزيد عن 7 فإن ذلك جائز، كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك الناس في البدنة في 7 كما في الحديث الصحيح في هذا، في حديث جابر وحديث أبي رافع. المسألة الثانية، أن يشترك في الملك في أضحية، في أضحية واحدة.
نعم.
مثل ما وأظن سؤال السائلة بهذا.
نعم.
أقول إن بعض مشايخنا منع من ذلك، وهو رواية عند الإمام أحمد، منعوا الاشتراك في الملك، وقالوا لأن الحديث الوارد في ذلك إنما اشتراك في البدنة، اشتراك في البدنة. والقول الثاني في المسألة أن الأظهر والله أعلم الجواز، لأن كونهما لا يشتركان لا يذبحان البتة ليس بأفضل من أن يشتركان في مسألة وقع فيها خلاف. ثم إن الأحاديث الواردة لم يصح فيها حديث في هذا الأمر، يصح ورد عند الإمام أحمد لكن لا يصح في الباب حديث، وظاهر فعل السلف أنهم لا يجدون مانع من الاشتراك في الهدي. ولهذا قال أبي أيوب: كان الرجل يذبح الشاة عنه وعن أهل بيته ثم أصبح الناس يتباهون، ولم يذكر اشتراكه هو من ماله أم من مال الجميع.
صحيح.
ولهذا فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس للإنسان أن يشترك، اثنان يشترك في ملك أضحية، وإن كان الأفضل من باب الخروج من الخلاف يشترك اثنان ويملكانها أمهما.
نعم.
أو يشترك اثنان ويملكونها الأب، فيبدأ يذبحها الأب عنه
وعن
أهل بيته. فعلى هذا فإذا ملكاه الأم فإن الأم هي التي تمسك، لأنها كانت في حكم الملك وملكت. أو يملكان الأب، والأب هو الذي يمسك عن الأخذ من الشعر والبشرة وغير ذلك.
وفي حال الاشتراك
فإنهما كلاهما يمنعان من أخذ البشرة والشعر، لأن يقول العلماء لأن الكفارة لا تتجزأ، ولأن الجبر لا يتجزأ. فكما أن الإنسان إذا فعل الكفارة اثنان كان سببا للكفارة، فإنهما يكفران، كل واحد يكفر عن نفسه، فكذلك هنا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تسأل في سؤال الثالث توضيح لحال حج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم قارن وبعضهم مفرد. نعم. ومتمتع، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولوا. نعم. ذلك، تسأل عن هذا الأمر وتطلب مزيد إيضاح لهذا الحديث.
جاء في الصحيحين من حديث عائشة وفي الصحيح من حديث جابر وغيرهما، قالت عائشة: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وأهدى، هذا حديث ابن عمر، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق معه الهدي. وجاء في حديث عائشة قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة وحج، حتى إذا كنا بسرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم أهل بحج فليهل بعمرة، أو قال فليقلبها عمرة، ومن أهل بحج وعمرة وساق الهدي فإنه يمسك حتى يبلغ الهدي محلة. فلما كان صلى الله عليه وسلم فمنهم من قلب ومنهم من أمسك، حتى إذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم وسعى سعي الحج وقال لأصحابه، حتى إذا يقول جابر في صحيح مسلم: حتى إذا كنا على العمرة، هؤلاء ناس فسخوا وناس إلى الآن لم يفسخوا، حتى إذا كنا على العمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوفوا بالبيت ثم سعوا بين الصفا والمروة ثم قصروا وأقيموا حلالا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل الذين حجوا أن يجعلوها تمتع إلا من ساق الهدي. إلا من ساق الهدي، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يفسخوها. فدل ذلك على جواز فسخ القران لمن لم يسق الهدي، أو فسخ الإفراد إلى كلاهما إلى تمتع، سواء طاف بالبيت أو لم يطف بالبيت، على الراجح من أقوال أهل العلم، خلافا للحنفية والشافعية والمالكية الذين منعوا من الفسخ، وخلافا للحنابل الذين منعوا الفسخ إن كان قد طاف. هذا معنى الحديث
ما لم يسق الهدي.
فإذا جاءنا شخص فقال: أنا قلت لبيك عمرة وحجة، قلنا له: هل سقت الهدي؟ قال: لا، لم أسق الهدي. قلنا: ماذا فعلت؟ قال: طفت بالبيت على أنه طواف قدوم وسعيت بين الصفا والمروة. قلنا له: أنت يشرع في حقك أن تقصر أو أن تقصري وتقيما حلالا، وتكون عمرتكما وتكون إحرامكما عمرة، حتى إذا كان يوم التروية تهلان بالحج، وهذا أفضل في حقكما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه حتى إذا كانوا على العمرة أن يقلبوها إلى حتى إذا كانوا على المروة أن يقلبوها إلى عمرة، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين من طاف أو لم يطف، فكلاهما أمر أن يفسخها، هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ومن كان مفردا ثم طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج ثم ذهب إلى المخيم فقال له أن الأفضل التمتع، لا حرج أن يقصر ويقيم حلالا. وبعض الإخوة يظن أنه حينما يؤمر بالتحلل يظن أنه لا بد أن يلبس اللباس العادي، وهذا خطأ، حتى لو بقي على لباسه المهم أن يقصر، فإن قصر فقد تحلل ولو كان على
إحرامه
والله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وما أنس في سؤال يتسأل عن صحة حديث أبي ذر: من حافظ على هذه الصلوات كان حقا على الله أن يدخل الجنة، قال: وإن سرق وإن
أنا اللي أعرف في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. قلت: وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى أو سرق. قلت: وإن زنى أو سرق؟ قال: وإن زنى أو سرق. قلت في ذلك: وإن زنى أو سرق؟ قال: وإن زنى أو سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو هريرة يقول: وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر، هذا معنى من شهادتين.
نعم.
وهذا هو المحفوظ كما في الصحيحين.
أما في الصلاة ما
نعم.
بارك الله فيكم فضيل الشيخ. في الذين يدخلون الجنة ولا يسترقون، هل المقصود بذلك من هو بحاجة إلى الرقية ومريض ولا يسترقي، أو هو يعني يفعلها وقاية؟
جميل. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال العلماء: أما رواية ولا يرقون فهي رواية ضعيفة، أنكرها المنذري والدارقطني وأبو العباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله، فدل ذلك على أن الرواية الصحيح لا يسترقون. ومعنى لا يسترقون أن طالب الرقية في الغالب يعلق آماله ويعلق قلبه ويضعف توكله حينما يأمر الشخص أن يرقي له، وإلا فمن توكل على الله حق توكله وأمر غيره إن كان محتاجا إلى الرقية أن يرقيه فلا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ويمكن أن يكون بإذن الله داخلا في هذا الحديث. فدل على أن معنى لا يسترقون هو أنه ينبغي له أن يتوكل على الله، لأن معنى الاسترقاء معنى طلب الرقية أنه قد يضعف توكله. صحيح. لكنه لو توكل على الله حق التوكل وطلب من الشخص أن يرقيه ويتأمل الآيات فإنه إن شاء الله يكون داخلا. ومما يدل على هذا ما جاء في الصحيح من حديث النبي صلى من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أرى تسرع إليها العين استرقوا لها. فالرسول أمر بالرقية للغير فدل ذلك على جوازها والله أعلم. لكن ينبغي للإنسان ألا تتلهف نفسه لطلب الرقية من الغير بل ينبغي له أن يرقى
نفسه.
أن يرقي نفسه بنفسه فإن ذلك أدعى للشفاء. لأن جاء زار طاووس رضي الله عنه ورحمه رجلا مريضا فقال له أدعو الله لي يا طاووس. فقال طاووس إن كنت صادقا ومضطرا فأنت فادعو أنت
فإن الله
يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وهذا مهم جدا. تجد بعض الناس مريض تجد بعضهم مريضا ويبحث اتصالات وهاتف يبحث عن فلان لعله أن يرقيه ولو رقى هو نفسه وتضرع إلى الله وبكى وتأمل الآيات لكان ذلك أدعى للإجابة والله أعلم.
بارك الله فيك. تسألنا حديث الأطفال والشباب حينما يكونوا في حلقة تحفيظ القرآن في المسجد هل هو مما يؤخذون عليه؟
أولا الحديث العام الذي يظهر والله أعلم هو مذهب الشافعية وغيرهم على أنه لا بأس ولو كان من حديث الدنيا. أهم شيء أنه لا يكون كثيرا ولا يكون رفع الصوت فيه لأن رفع الصوت منهي عنه لقول عمر رضي الله عنه كما عند البخاري حينما رأى رجلين يرفعان أصواتهما قال ممن أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه لا ينبغي على سبيل العموم. وأما إذا كان مباحا أو دعت إليه الحاجة فلا حرج لما جاء في الصحيح من حديث لما جاء في الحديث الصحيح الذي عن حسان بن ثابت وكان ينشد شعرا ومن المعلوم أن ينشد الشعر يرفع صوته.
صحيح.
قال فراماني عمر بشزرة فقلت ما لك تنظر إلي فإني كنت أصنع ذلك في من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن رفع الصوت للحاجة ولو كان في أمور الدنيا لا حرج.
نعم.
وقد قال عثمان رضي الله عنه كما في الصحيحين لعبد الله بن مسعود وهما في الحج حينما انتهى من سعيه قال يا أبا عبد الرحمن يقول عثمان لعبد الله بن مسعود وكان قد كبر ورق عظمهما يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. فهذا يدل على أن الحديث لا بأس لكن المبالغة فيه فإن المساجد فإنه يمنع لأن المساجد لم تبنى لهذا.
نعم.
فدل على أن الحديث اليسير لا بأس. وقد جاء في الصحيحين وقد جاء في الصحيح من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس مع أصحابه فكانوا يتحدثون بأمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. ومعنى أهل الجاهلية الحديث الجاهلي اللي معروف فهذا لا بأس به إذا كان ليس على سبيل الدوام ولم يجعل المسجد موطنا للقيل والقال فالأصل فيه الجواز. أما رفع الصوت الذي يؤذي المصلين أو يؤذي القارئين فإن هذا منهي عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وابن ماجة من حديث أبي سعيد وغيره خرج على أصحابه وهم يقرؤون القرآن فقال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة. فإذا نهي العبد أن يرفع صوته بالقرآن خشية من أن يؤذي مصل أو قارئ فلا أن يمنع في غير القرآن من باب أولى وأحرى وأخلق. نسأل الله التوفيق والتسليم.
اللهم أمين. بارك الله فيك. الحريرة تسأل تقول هل الحسنات تضاعف في الأشهر الحرم؟
الذي يظهر والله أعلم أن أشهر الحرم لا ينبغي للإنسان فيها أن يعصي الله ولها أجر لكن ليس معنى لها أجر أن يبالغ الإنسان في الطاعة. هذا هو المعنى. فالإنسان مثل ما قلنا في ليلة النصف من شعبان أن الله يغفر لكن لا يلزم ذلك أن الإنسان يتقصد الصيام أو يتقصد الصلاة لهذا الأمر.
نعم.
هذا من حيث أشهر الحرم. وقد جاء في ذلك حديث كما عند البيهقي في فضائل الأوقات وإن كان في سنده بعض الكلام لكن الذي يظهر والله أعلم أن أحسن شيء في أشهر الحرم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النسائي عند أسامة بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان فقلت يا رسول الله رأيتك تصوم في شعبان أكثر من غيره قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فقوله صلى الله عليه وسلم بين رجب دلالة على له فضل، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتقصد صياما أو أن يتقصد طاعة فيها إلا ما جاء فيها النص الشرعي. وقد جاء عن عمر أنه كان يعتمر، وروي عن ابن عمر أنه كان يعتمر، والاعتمار في رجب لا بأس، وإن كان الأفضل تركه لأنه فعل الصحابة ولا يفعل الصحابة البدعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المنهج السلف يقول هل الأفضل أن يضحى الميت أضحية مستقلة أم أن يشرك مع غيره؟
إذا كان الإنسان قادرا على أن يضحي بنفسه فهو أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد جاء أيضا في الحديث والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، قال جاء في القرآن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، قال أبو أمامة وابن عباس شعائرها استسمانها واستعظامها، وهذا يدل على أن الإنسان إذا اشترى الأضحية واستسمنها واستطعمها إن كان قد اشتراها مبكرا فإنه يؤجر على ذلك، وهذا نوع من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث وإن كان في سنده ضعف والصواب إرساله، أفضل الحج العج والثج، وهذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح والله أعلم.
يقصد الميت يعني إذا كانت التبرع للميت هل يشرك معه؟
بعض الفضلاء رأى أن الميت التبرع للميت أصلا بدعة، وهذا ليس بصحيح، لأنها قربة، والتقرب للميت والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات وإثابتها للميت لا حرج، وإن كان الأفضل أن الإنسان لا يجعلها خالصة للميت. فإذا أراد الإنسان أن يضحي لميته فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الميت قد أوصى فإنه يضحى له بماله إن كان قد أوصى، ولا ينبغي الإشراك فيه لأن هذا ماله، مال الميت إن كان قد أخرج من الثلث. الحالة الثانية أن لا يكون الميت قد أوصى، أو يكون قد أوصى وليس عنده من المال فتبرع الابن له، فلا بأس، والأفضل أن يقول اللهم عني وعن والدي. وإن كان يريد أن يوصي له ولأهله أو له ولوالده ولأمه، ينبغي أن يدخل نفسه وأولاده فيقول ضحوا لي ولأولادي وأمي، ضحوا لي ولأولادي وأبي، ضحوا لي ولأولادي ولوالدي، لأجل ألا يكون، والله سبحانه وتعالى بر رحيم كريم سبحانه وتعالى، يعطي على قدر، على يعطي ما لا يتوقعه الإنسان وما لا يدركه، والأجر كما قال أبو عمر بن عبد البر لا يقاس بقياس ولا حظ فيه لنظر.
صحيح. بارك الله فيكم. فايز يقول أتت دورة زوجتي وأخرنا طواف الأفت وفعلت ما يفعل الحاج، غير أننا أخرنا طواف الإفاضة وحتى طهرت، لكننا خلال هذا التأخير يعني ذهبنا، خرجنا من الحرم، ذهبنا إلى جدة ثم رجعنا.
إذا بقي على الإنسان منسك من مناسك الحج كالرمي أو كطواف الإفاضة غير طواف الوداع فيجوز له أن يخرج، هذا هو الراجح والله أعلم.
بارك الله فيكم.
أما إذا لم يبق إلى طواف الوداع فلا يجوز له أن يخرج حتى يطوف للوداع. فإن خرج فهل يستقر الدم عليه؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إن عاد قريبا فإنه يجزئه، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت، فهذا قرار منه النبي صلى الله عليه وسلم وحكم. وقد علم أن بعض الناس قد رجع ولم يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم بدم، فدل ذلك على أن رجوع المرء إن كان قد رجع قريبا أنه يجزئه ولا يجبره بدم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. سعيد من الإمارات يسأل عن أفضل كتاب لطالب العلم المبتدئ في التفسير.
أفضل كتاب في التفسير يعني مختصر جيد، الإخوة في قسم الدراسات القرآنية أو في كرسي الدراسات القرآنية في جامعة الملك سعود بإشراف الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري، وهو كتاب المختصر في التفسير، فإنه وجد من أناس متخصصين قد راعوا أسلوبه اليسير بحيث يكون الناس على قراءته بيسر وسهولة، فأنصح الإخوة أن يقرأوه. وكذلك التفسير الميسر طبعة مجمع الملك فهد رحمه الله، فهو كتاب أيضا جيد في هذا الباب، نسأل الله التوفيق والتسليم.
اللهم أمين. بارك الله فيكم. الأخ يونس من الجزائر يسأل عن حكم الصلاة بانحراف، يقول بانحراف 45 درجة عن القبلة.
والله إذا كان يقينا انحراف فإنه ينبغي له أن يتناصح هو والجماعة بأن يصححوا هذا الأمر، والحمد لله الآن الأمر ميسور. صحيح. فإن معرفة القبلة بوسائل الحديثة والتكنولوجيا الحديثة يستطيع إنسان أن يقنعهم بهذا الأمر، فإذا صححوا فهذا هو مطلب. وينبغي الإنسان أن يطول نفسه ويطيل يعني باله في نصحه لإخوانه.
نعم.
والناس أحيانا يعني الاتيان إليهم بأن هذا الدليل وهذا ربما لا يقتنعوا. لا ليس عدم قناعة بالدليل لكن عدم قناعة بقارئ الدليل أو بمن ما هو ألقى الدليل. فلنبغي الإنسان أن يقول لهم سألت الشيخ العالم الفلاني فأفتى بكذا إن رأيتم أننا لو فعلنا كذا وكذا. فإن الإنسان أحيانا بأسلوبه قد يقبلونه وكما قيل القول اللين
يغلب الحق
البين. يغلب الحق البين.
نعم.
تقول هذا جن النحل تمدحه وإن تشاء قلت هذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه وصف تعبيره.
بارك الله.
لكن إذا كان الإنسان قريبا يسيرا فإنه لا حرج إن شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الترمذي ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما الانحراف المبالغ فيه بحيث يكون شرقها والقبلة غرب أو غربها والقبلة شرق فهذا لا يصح والله أعلم.
بارك الله في أبو طيف في سؤاله يسأل حديث لا إله إلا الله الحق المبين أو الحق المضيء يسأل عن صحة هذا.
أما لا إله إلا الله فقد جاءت في أحاديث كثيرة. أما زيادة الحق المبين فلا أعلم بإسناد صحيح والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل عن الرسوم الإدارية التي تؤخذ في الاقتراض.
الرسوم الإدارية إن كانت مضمنة السلعة بحيث إذا فسخ العقد فسخ معها وإذا بقي العقد بقي معها فهذا جائز. أما أن تؤخذ قبل العقد أو أن تؤخذ على العقد دون نظر إلى السلعة بحيث لو فسخ السلعة فسخ بقي العقد فهذا من باب أنه لا ينبغي وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. وعلى هذا ولهذا نقول نحن للإخوة في بعض البنوك نقول ضمنوها السلعة.
نعم.
بحيث لا تأخذون من العميل إلا حين العقد ويقال أنه في حال الفسخ فإنها تعود إليه لأنها مضمنة السلعة والله أعلم.
بارك الله فيك. أسأل هل ورد في فضل البقاء وانتظار البقاء بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس غير حديث عمرة تامة؟
نعم. جاء من حديث أبي ظلال عن أنس من صلى الفجر في جماعة وجاء من حديث أيضا غيره من حديث عبد الله بن عمرو عاص قريبا منه والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا حق مشروع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يجلس حتى تطلع الشمس حسنا وهذا يدل على جلوسه صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة فهي قوله ثم صلى ركعتين فثم تفيد التراخي فسواء صلىها في المسجد أو صلىها في العمل أو صلىها في البيت فإنه يصدق أن يكون صلىها وهذه صلاة ضحى وليست هي سنة الإشراق كما هي يقوله العامة.
نعم.
والله أعلم.
بارك الله فيكم. محمد العمر يسأل عن الواجب الشرعي فعله وهدي الشريعة في الوقاية من الأمراض خاصة من الفجاج.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما روى البخاري معلقا بصيغة الجزم فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتوقع الأمراض التي قد تعدي بإذن الله وتقديره وتأثيره سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان خاصة في مثل هذه الأوقات أنه قبل أن يذهب إلى الحج يأخذ إبرا واقية. وقد بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى في كتاب التوحيد أن الإنسان يتوقع ويتقي يعني قبل أن يصاب بشيء وبعد أن يصاب كله قد جاء فيه الشرع والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فعلى هذا لا حرج وينبغي للناس أن يفعلوا هذا لأن الإنسان أحيانا لا يفعل بدعوى التوكل فإذا أصيب قد يقع في قلبه من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ما يقع. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحاذر نفسه من الوقوع في مثل هذا. والإنسان قد يظن أنه أحسن التوكل على الله فيترك بعض الأسباب فإذا وقع في مثل هذه الأمراض ربما يظن بالله ظن السوء ومن ظن بالله ظن السوء فإنه على خطر عظيم وهو ديدا وطريقة أهل الجاهلية نسأل الله العافية والسلام.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السمي أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير. شكر الله لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الله يحسن إليك شيخ.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.